رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. من نعم الله علينا جميعا نحن المسلمين أننا نحتفظ بهذا القرآن العظيم الذي هو أعظم كتاب وحي في الوجود، والتعامل مع القرآن شفاء لكل داء، وفيه حل لجميع المشكلات، المشكلات النفسية والمشكلات العائلية والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ولو أن البشرية اتجهت إلى القرآن اليوم لرأت الخير كله، لأن القرآن منهج حياة. القرآن جاء لقيادة الأمم والشعوب، جاء لقيادة الحياة. ولكن مما يؤسف له أن البشرية جعلت القرآن وراءها وما جعلته أمامها، والنتيجة واضحة. نحن نتعامل مع القرآن تعامل الشاطر. كيف؟ يعني مثلا قرآن نقرأه للثواب، وقطعا نحصل ثواب كثير في قراءة القرآن، ونختم القرآن في شهر رمضان وكل ختمة لها ثواب، بل أن الآية الواحدة في شهر رمضان في بعض الأخبار الآية الواحدة تعادل 12 ختمة من القرآن. يعني هذا شيء عجيب حقيقة، لأنه في الآية 70 و70 ألف، لكن لاحظوا دقة التعبير، الآية الواحدة تعادل 12 ختمة في غير رمضان من الشهور. قراءة القرآن تعطي حالة نورانية للإنسان، وأظنكم قرأتم الأنعام وأحسستم بالخشوع والنور في أعماقكم. وكثير من الناس اتصلوا معي قالوا نحن قبل أن نصل إلى الآية رقم 100 بكينا. هذا كله خير، ولكن لاحظوا أيها الأحبة، عندما نقرأ القرآن نحاول قدر الإمكان أن نتفاعل معه في التطبيق، يعني نطبق القرآن. كيف نقرأه؟ هناك قراية اجتماعية صارت تحول بيننا وبين قراءة القرآن في مواطن. القرآن نقرأه في الفواتح، إذا مات الإنسان نقرأ عليه القرآن، عظيم جدا، ما في إشكال، لست ضد قراءة القرآن في الفواتح، ولكن القرآن جاء للحياة. القرآن ما جاء فقط لهذا المعنى. أنا أذكر قبل أكثر من 30 سنة كنا في كربلاء وضربت مثال للناس، قلت لهم لاحظوا الآن إذا واحد يمشي في الشارع ويسمع قرآن بالطريق، رأسا يسأل صاحبه يقول خير ان شاء الله. منو مات؟ رأسا الى ان لاحظ. امشي انت في الشارع تسمع قرآن تقول له منو ميت؟ يعني صار القرآن علامة الموت. لما يموت الانسان يقرأ عليه قرآن. سمعت واحد سمع قرآن وسأل صاحبه قال له خير ان شاء الله منو تزوج مثلا، يعني كمثال؟ لا ابدا، لان الزواج لازم يكون في دق وطرب وكذا ومغنيين وهالخرابيط هذه اللي موجوده. يعني هي هذه المثال لكن لاحظوه، واحد عنده بنته ساخره ما يحجبها، بالعكس هو يريد منها ان تكون ساخره، كما انه بعض الرجال يضغط على زوجته ان ترمي الحجاب وتكون ساخره، ويقولها اذا لبست الحجاب انا يعني تصل الى الطلاق، قضايا انا عايشه الناس يراجعون فيها، يقولها اطلقك اذا جعلت الحجاب على راسك. زين لاحظ، طيب هذه نفس الفتاه بنتك اللي انت تامرها بخلع الحجاب اذا ماتت تكفنها ولا ما تكفنها؟ لماذا تكفنها؟ يعني تطبق الاسلام هناك. لو اجاك شخص وقال لك كفنها عن نص، نص كفن خليها، يعني كفنها من رجليها من الركبة الى الصدر واترك البقية، اترك راسها واترك رجليها وسيطانها وادفنها هكذا ما يوافق، يزال عليك. يقول شيخنا هو الكفن مو لازم يكون كامل؟ لازم يكون كامل. الحجاب ما كان واجب؟ يعني انت لما تلتفت لكفنها وتريد تطبق الشريعة عليها بالقبر، لما نزل في القبر راح تطبق الشريعة والاسلام عليها، لكن هي لما كانت موجودة ليش ما تطبق الاسلام عليها؟ لماذا ما تساعدها لما كانت حية على قيد الحياة؟ لماذا ما تشجعها على الحجاب؟ شوف المسألة وين. انا هذه امثلة اضربها لكم حتى تلتفت ان هناك شيء موجود يمكن ما نحسه لكن نركز عليه دائما. القرآن مرتبط بالموت. اذا ماتت هذه الفتاة السافرة اللي كانت سافرة لازم نطبق عليها الاسلام بالكامل، الغسل والحنوط والكفن، وهذا طبعا واجب، يعني انا ما انتقد القضية، انما انا انتقد الاب الذي يطبق الاسلام في القبر على ابنته وما يطبق الاسلام في البيت او في الشارع او في المدرسة او في كل مكان. القرآن لقيادة الحياة ايها الاحبة، والله الذي لا اله غيره، لو ان الناس عرفوا القرآن وعرفوا العلم الذي في القرآن الكريم، مدرسة العلم في القرآن تصل الى مرحلة والى درجة انها تنقل الجبال من مواطنها واماكنها. شايف انت الجبل؟ هذا الجبل العلم اللي موجود في القرآن وموجود عند اهل البيت، تستطيع بعلم القرآن ان تنقل الجبل من مكانه الى مكان اخر، تستطيع بعلم القرآن ان تنقل الجبال وتحفظ حركة الارض وتوازن الارض. العلم في القرآن يصل الى درجة انك انت تستطيع ان تتحدث مع انسان ميت وتسمع جوابه بصوت مثل ما تخاطب واحد امامك، تسمع جوابه، لان الميت يجيبك لكن الان ما تسمع جوابه. لكن في الاسلام علم موجود، تستخدم هذا العلم، ما اقصد جهاز موجود يلتقط الموجة اللي يطلقها الميت وانت تسمعها، لا، القضية اكبر من الجهاز، اكبر من الاجهزة. احيانا تذكر ارقام معينة، احيانا تذكر حروف معينة، هذه الحروف اللي موجودة في اوائل السور، الف لام ميم كاف يا عين صاد حا ميم عين كذا، هاي هذه الحروف نفسها. الاخبار الواردة انه الامام سلام الله عليه احيانا يؤلف بين هذه الحروف، بعض الحروف يؤلفها يحرك الكون كله، ملتبس شلون؟ يغير حتى حركة الشمس، بدل ان تشرق من المشرق تطلع من المشرق تطلع من المغرب. هذا علم موجود في القرآن لكن البشرية الان بعيد عنه. ولو ان قرآنا، مثل التعبير، ولو ان قرآنا سيرت به الجبال،
او قطعت بالارض، حتى الكرة الارضية عندك علم بالقرآن يقطعها الى كم منطقة، الكرة الارضية تتقطع وهي في الفضاء ومتصلة مع بعضها البعض. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، بل لله الامر جميعا. اي علم يصل الى هذا المستوى؟ او كلم به الموتى، كلما انت تكلم الميت، لكن كلما القرينة انه تسمع الجواب، تسمع جواب الميت، الميت يجيبك، الميت يتحدث. لان اللي يموت ما معناه مثل ما نتصور ينعدم وينتهي كل شيء، اصلا عالم البرزخ فيه قوانين وانظمة من التعقيد بحيث ما يتصورها العقل البشري. رأسا اذا خرجت الروح وجد نفسه واقف، هذا الرجل نفسه او المرأة، الانسان اللي مات اللحظة اذا خرجت روحه يجد نفسه واقف هو نفسه في بدنه مثل هذا البدن بالضبط، وجسده مطروح وناس يكون عليه، يحكي مع زوجته، يمسكها، يمسك ابنه، يحكي مع اولاده، ما يحسون بمسكته ولا يسمعون صوته، لان صار عالم برزخ. البرزخ يعني الحجاب، الحاجز، ملتفت شلون؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. يحكي يتكلم وهو على المغتسل، الغاسل يغسل الميت وهو يحكي مع الغاسل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو سمع الغاسل ما يقول الميت لما غسل انسانا انسانا ابدا، لان يحكي معه كلام هو ما يسمع، يحكي معه بلسان فصيح يكلمه بس هو ما يسمع، لانه محجوز خلص. عالم البرزخ بينهما برزخ لا يبغيان. قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فالجواب كلا، انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، الى يوم يبعثون. بعض الاخبار ان السيئات تأتي بشكل كلب اسود مخيف، ليس من كلاب الدنيا، من كلاب البرزخ، وينام مع الانسان في قبره يزعجه ازعاجا. الان انت اذا تنام تحس بنملة صغيرة هنا تمشي على الوسادة، ما تقدر تنام، نملة ما تخليك تنام للصبح. يعني هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ الانسان لازم يتعامل يا اخوة، لازم نتعامل مع عقيدتنا بواقعية، لاننا كلنا رايحين بعد عمر طويل ان شاء الله، كل احنا ماشيين الى القبر والى الاخرة والى البرزخ. حتى لو عشنا الاف السنين النتيجة اننا نموت، ما في واحد يبقى ويخلد. لو كان واحد يخلد كان الانبياء خلد، لازم واحد يروح الى هناك. فما دام واحد لازم يروح الى القبر فلازم يفكر في القبر. طب هذه حقيقة ولا نكتة ولا لطيفة ولا اي شيء؟ يعني هذه مزحة؟ او انا اروح للمقابر اجد المقابر واشوف المقابر، اجد هناك الشيوخ الكبار طاعنين في السن اللي اعمارهم فوق 90 نايمين هناك، الشباب اللي اعمارهم 20 نايمين، الصبيان اللي اعمارهم 10 سنين هناك نايمين، الاطفال الرضاع نايمين في المقبرة، النساء، الشابات، الكبار، كلهم هؤلاء كانوا مثلنا، كانوا في بيوتهم وكان عندهم امل في الحياة وعد، صحيح ولا صحيح؟ فالان تروح تشوفهم نايمين. فاذا كانت المسألة هكذا، اذا يجب ان نذكر الاخرة، لان ذكر الاخرة يقوم حياتنا، يعدل حياتك. ذكر القبر ليس عمل سلبي وانما هو عمل ايجابي، لانه ما يقول لك اذكر البرزخ والقبر واجلس في البيت انتظر الموت، لا، يقول اذا ذكرت القبر والبرزخ اعمل. الامام زين العابدين سلام الله عليه يقول اني لم افترش قبري بعمل صالح لمرجعي، وهو الامام السجاد يعلمنا، يقول افترش قبري. شوف، والقبر اكبر مما تصور، لا تصور القبر هذا الذي تراه امامك التراب اللي موجود، هذا رمز للقبر، وإلا واحد يغرق في البحر وتأكله الأسماك، أين قبره؟ قبره موجود أيضا. الذرة الواحدة من بدن الإنسان محفوظة بعلم الله. لو أن هذا البدن يذهب شذر نظر في كل اتجاه، كل بدن له شفرة خاصة ورقم خاص. احنا ما نشوف اصابعنا، كل واحد له خطوط خاصة فيه موجودة، هاي ولا كلبة، كل واحد له خطوط، ليس في الابهام انما هاي الاصابع العشرة، كل واحد له خطوط. يا جماعة من عجيب صنع الله، الان هذا الخنصر الصغير، هذا الخنصر شايفين، هذا في خارطة هنا على اليسرى وهذه خارطة على اليمين، هذا الخنصر الصغير، لاحظ. طيب هذه 10 خارطات انت تحملها، اصابع الاقدام اتركهم ما احكي فيهم الان، فقط هذه الاصابع. دلت الابحاث العلمية ان كل انسان يحمل خطوط معينة في كل اصبع من يديه، خطوط ما تشابه الاصبع الثاني، يعني كل انسان 10 خارطات يحمل مختلفة. 6 مليارات انسان ضربهم في 10، يعني 60 مليار خارطة موجودة، وهذا مجالها 60 مليار، يعني السمك للتعبير يا اخوة، هذه العظمة. فاذا كان كل انسان نسخة مفردة ما تتكرر، لما ينزل الطفل من بطن امه هو يعلن امام العالم، يقول ايها العالم انا نسخة مفردة ما اتكرر، انا كتاب طبعوا مني نسخة واحدة بس، حتى لو توأم، كل واحد ايضا له خطوط معينة، وكل واحد إلى حتى لو شفتهم يتشابهون بملامح الوجه، لكن لو ركزت تشوف بين التوأم، بين الأخ وأخيه، ما بين السماء والأرض البعد، إذا تركز على الملامح. فإذا خلص، يعني إذا كان الأمر هكذا كما قال لقمان لولده، قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، ما يضيع شيء أبدا، مستحيل. الوحوش تحشر، كل شيء له كتاب في الحياة، النملة لها كتاب، النحلة لها كتاب، الوحوش لا. إذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم مثلكم. شلون أنتم عندكم حضارة؟ الله يقول، يقول هاي الحيوانات والكائنات لاحظوها أمم، ولاحظوا هذا المعنى، لما واحد يتأمل حركة الطيور بالفضاء، لاحظوها بالجو، شوف دائما في طائر طير يكون أمامهم وذول يتابعون، كيف يقطعون هذه المسافات؟ كيف واحد يقطع المحيط الأطلسي؟ بعض الببغاوات واللقالة والطيور تقطع المحيط الأطلسي، تنتقل من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تقطع هذا المحيط الأطلسي المهيب اللي يخوف أكبر عملاق يخوفه، هذا تقطعه في رحلة واحدة وما تخطئ، ويكون أكلها وطعامها من نفس المحيط، وهي في الجو تعرف السمكة وين صارت وتنزل عليها تاكلها وتطلع تمشي وتنام وهي طائرة. الكون اللي عايشين فيه يا احبابي ما يعترف بالفوضى والعبثية ابدا، ما يعترف، كل شيء قائم على نظام، طلوع الشمس وغروب الشمس، حركة الهواء، حركة الفضاء، حركة النجوم، حتى في جسم الانسان البدن، لاحظ كيف يتحرك، كيف تعمل الخلايا، كيف تنتقل هذه الخلايا، كيف الطعام، تأكل اللقمة تخليها في المعدة تتحول إلى أكثر من 90 عنصر من العناصر توزع على كل الخلايا، هذه خلية تحتاج فيتامين A مثل خلايا العين تحتاج فيتامين A، فما تعطيها فيتامين آخر غير الـ A، لا ما تعطيها فيتامين C، خلايا أخرى تحتاج أكثر، خلايا العظام تحتاج الفسفور، تحتاج الجير، شوف الخلايا هي نفسها محملة وتوزع الطعام والغذاء على البدن بنسب معينة، سبحان الذي خلق وصور. الآن يجيك واحد يقول لك أنا ما أؤمن بالله، استجير بالله،
وين بعد وين يعني؟ قبل صح ايام المد الشيوعي هذا تشوف واحد يقول لك خلص انتهت المسألة، لكن الان ما ممكن. هذه الارقام العلمية التي تحاصر الانسان. انا اتطلع سبحان الله هذا النظام من الذرة الى السبيم الى المجرة الى كل شيء. هذه مجرة درب التبانة اللي احنا فيها 200 مليون سنة ضوئية طولها. النجوم اللي تصل لنا، النجوم اللي الضوء اللي يصل لنا سبحان الله. فهذا النظام العجيب اللي احنا فيه، الكرة العرضية طايرة فينا 700,000 كيلومتر بالساعة تمشي. الكرة الأرضية 700,000 كيلومتر تنطلق بالساعة الواحدة وتتحرك. أنا ما نحس فيه. إذا ركبنا في الطائرة قسم يخافون في الطائرة، ما أنت نفس الشيء، أنت على الأرض نفس الشيء، الأرض طائرة فيك في الجو. الأرض تنطلق بسرعة رهيبة بس واحد ما يحس فيه. يصير نفسه إذا ركب الطائرة يخاف، وإذا نزل يأمن. لا، هو الأمان في كل مكان موجود. الثقة بالله، واحد يثق بالله برب العالمين ينتهي. أنا في الطائرة أكتب هذه الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال، فأكتب هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مجراها ومرساها. فحر مكانك جالسة بهذا المكان، الطائرة عطلتها مطبات، هذه كثير تحصل. فصارت تصرخ هذه المرة، يعني مطبات قوية جدا. قلت لها يا طيبة يا انظري، أنا قرأت آية الكرسي، كتبت هذه الآية، فالطائرة لا يمكن أن تسقط بإذن الله، ما ممكن، لأن كتبت عليها آية لو تمشي الطائرة 1000 سنة بعد ما تقف فيها شيء. الآية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يا مجراها ومرساها. فهدأت رأسا، هدأت، صارت تبكي، صارت المطبات أكثر هي هادئة. قلت لها ما نقع احنا مطبات قوية، يعني ما نقع ابدا ان شاء الله. شفت عندها شيء في اعماقها اسمه الايمان، التوكل على الله، الثقة بالله. بس واحد يذكرها، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر. ففي البداية ما في احد مذكرها، فكانت خائفة مضطربة. دخلت صاحب آية انتهى الامر. هذه طبقها على كل شيء في الوجود. لما تكون مع الله لا تخف من شيء ابدا. من قرأ 100 آية كان من الذاكرين المخبتين المؤمنين الصادقين، ولا تصيبه قارعة ولا صاعقة. اللي يقرأ 100 آية مستحيل يصاب بأي أذى. و100 آية يقدر الإنسان يقرأ، خذ سورة الصافات على السرعة، 100 آية في 3 دقائق تخلص من سورة الصافات. إلى رقم 100 قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. رقم 100 آية. نحن عندنا حقيقة القرآن نتفاعل مع، ما دام القرآن هكذا فمعناه يجب أن أطبق القرآن على نفسي وعلى أهلي وعلى أهل بيتي. فإذا كان كل شيء في هذا الوجود قائم على هذا الأساس، لازم واحد حقيقة قلبه يخشع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يدخل هذا الديساني على الإمام الصادق وهو ملحد الديساني، فيسأل الإمام الصادق ما الدليل على وجود الله؟ القصة معروفة. الإمام الصادق يأخذ بيضة بيد صبي فيقول له يا ديساني هذا حصن حصين تحته جلدة رقيقة وتحت الجلدة الرقيقة فضة مائعة وفي بطنها ذهب ذائبة، فلا الذهب تختلط بالفضة ولا الفضة تختلط بالذهب، ثم تنفلق عن مثل ألوان الطواويس يوم 21 تنفلق البيضة يطلع على الكسكوت الطيور. أترى لها خالقا ومدبرا أم لا؟ كيف؟ وعلى بعض الطيور يكون في رأسه منقار هكذا صغير ما يستعمله إلا لكسر البيضة فقط.
ويعرف المكان الضعيف في البيضة يضربها فتنفلق، فإذا خرج المنقار يسقط معه لأن بعد ما يحتاجه، وبعدين هو يبدأ يلتقط الحب بنفسه. والطفل كذلك في بطن أمه وهو يتحرك، سبحان الله، كل شيء في هذا الوجود يدل على الحكمة، يدل على أن الله حكيم وأنه عادل وأنه ما يصنع العبث وأنه لا يظلم أحدا وأنه خلقنا ليرحمنا. فتأتي قضية العدل مع التوحيد، أن الله عادل، لأن كل شيء يدل على عدل الله، ما عندنا شيء يدل على ظلم رب العالمين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار في الدنيا والآخرة. فإذا صار عادل فعدالته تقتضي أن يبعث أنبياء للبشر حتى يرشدوهم للحق. تجي النبوة أيضا، الأصل الثالث من أصول الدين، فيبعث الأنبياء، لأنه لا يمكن لله أن يباشر الكلام مع خلقه، الخلق ما يحتمل ما يتحمل، فلا بد من وجود الأنبياء. يريد أن يرحم الناس فيبعث هذه الرحمة من خلال الأنبياء، ولذلك يبعث 124,000 نبي ثم يجعل خاتمهم سيدهم وزعيمهم وكبيرهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر هكذا أنزل عليه النور والرحمة هذا النبي العظيم، يعني الذي يفكر أن رسول الله ما إلى ذيك المنزلة في الإسلام، مثل بعض المدارس السطحية اللي ما تفكر أن له منزلة وأنه بشر مثلنا وخلاص، فلماذا الله أنزل هذه الرحمة من خلاله؟ القرآن أخذناه من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العلم وهذا النور الذي جعله الله عند حبيبه المصطفى وقال مع القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني عند علم ما موجود تفصيل في القرآن، القرآن يقول فيه تفصيل كل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، لكن الله ما ذكر مثلا صلاة الصبح كيف تصليها وكم ركعة ولا كم مرة تصلي في الليل والنهار، فمن وين تأخذها؟ من رسول الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هذا العلم اللي موجود عند النبي يعني البشرية تحتاجه، وإذا كانت البشرية تحتاجه الله حكيم بموت رسول الله ما يرتفع العلم معه، إنما يجب أن يبقى في الأرض هذا العلم، لأن أهل الأرض يحتاجون إلى هذا العلم. فرسول الله يتركه عند أهل بيته، يتركه عند علي أمير المؤمنين، ومن غير علي بن أبي طالب يمكن أن يحمل علم النبي؟ في واحد غيره؟ كل أصحاب النبي كانوا يحتاجون إليه. هذا سؤال سأله الإمام الجواد سلام الله عليه، قالوا يا ابن رسول الله ما الدليل على أفضليتكم أنتم أهل البيت؟ الإمام قال هذا الدليل، الناس كلهم يحتاجون إلينا وإحنا ما نحتاج لأحد، احنا ما نسأل احد مسألة تستعصي علينا او كذا، لا ابدا، والناس كلهم يحتاجون. شوفوا دقة التعبير، فلا يوجد في التاريخ ان هناك شخصا جاءه امام معصوم سأله، او الامام علي سلام الله عليه ما كان يعرف بعض المسائل ووجه سؤال لبعض الصحابة. لا يا عمي، كل الصحابة، هذا البخاري اقرأوه، عمر بن الخطاب يقول لولا علي لهلك عمر في البخاري وفي صحيح مسلم. فما في احد في الاسلام الا وهو يحتاج لعلي بن ابي طالب في قضايا معروفة. هذا شاب جاء اليه فجاءوا به الى عمر، شاب يبكي، عمر قال ما بك؟ قال انا امي حملتني 9 اشهر وارضعتني حولين كاملين، الان لما كبرت انتفت مني وطردتني، ارسل عليها جراحات. والقصة معروفة بس نأخذنا موضع الشاهد. فسألها عمر، قالت انها فتاة لم تتزوج وهذا الشاب منحط يريد ان يخربش سمعتها ويشوه كرامتها. وجابت 40 شاهد يشهدون انها هي لم تتزوج، واربع اخوة معاها. فعمر شاف سبحان الله 40 شاهد يشهدون هي ما متزوجة، واخوتها اربعة يقولون للعمر، يقولون له يا امير المؤمنين هذه اخوتنا اصلا الى الان ما حد خطبها من عندنا، اذا عندك دعاء مشيها. فبهالاثناء قال لهم زين ما دام هكذا اخذوا هذا الشاب اوقفوه في السجن، وبعدين تاخذ حقك وتاخذ استحقاقك وجزائك، تتهجم على بنات العالم تقول ان هذه امي يا لكع. ذاك يصيح ويبكي قال بس ذوق زين الظاهر هذا، يعني عمر مشى على الظاهر. بالطريق صادفهم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، فالشاب تعلق، هذا الشاب تعلق بالامام علي، قال له يا سيدي القضيه من عندك بعد ما اطلع، والا راح انا قصتي كيت وكيت، هذه امي حملتني 9 اشهر ببطنها وارضعتني 2 سنين وكبرت وعرفت الخير من الشر، طردتني وزعمت انها لا تعرفني وانا ابوي متوفى، والان ما اريد امي ولا اريد شكولها، تعال خلصني من السجن يا امير المؤمنين يا علي. الامام قال ارجعوا، فارجعوا لان كلمه الامام محترمه ومسموعه، وكل الصحابه كانوا يقدرون الامام، اذا دخل الامام بالمسجد ما يحكي احد، علي اقضاكم بعد. حتى عمر بن الخطاب كان يقول لهم اذا حضر علي لا يفتين احدكم وعلي حاضر في المسجد، الامام علي هو لازم يتكلم. شوف فدخل فالتفت اليه الامام امير المؤمنين قال احكم بها يا عمر، انا اقضي بها. قال ومن لها غيرك يا ابا الحسن؟ احكم فيها. قال ما الحدث؟ القضيه شنو؟ المراه صارتك. قالت يا ابا الحسن هذا شاب مستهتر بعيد عن الحق يريد ان يلطخ سمعتي، انا فتاه هي لم تتزوج، هؤلاء اخوتي 4 يشهدون اني ما متزوجه، وهؤلاء 40 شاهد يشهدون على انها فتاه. الامام قال حسن انا ساحكم بالقضيه، اللهم انك تشهد، انتم 40 شاهد اسمعوا، انتم اختكم بيدي. قالوا نعم يا ابا الحسن. وقف الامام علي في المسجد والناس يسمعون، قال اللهم انك تشهد وملائكتك تشهد اني قد زوجت هذه الفتاه من هذا الشاب ب500 درهم مهر السنه، يا قنبر علي بالدراهم جيب لي 500 درهم من اموالي الخاصه. راح قنبر جاب 500 درهم اعطاه هي. الامام دفعها للشاب قال له خذ زوجتك هذه ولا تاتنا الا وعليك اثار الغسل والعرس، تفهم؟ خذها معك زوجتك صارت الان. فهذا الشاب امتثالا لامر الامام علي سحب المراه، واذا بها تصرخ صراخ هز المسجد من الاعماق. يا ابا الحسن النار النار يا ابا الحسن، كيف تريد ان تزوجني من ولدي؟ هذا ولدي وقره عيني، شلون تزوجني من عنده؟ الان المساله واضحه. الامام ما ذهب بطريق انه يريد الشهود يجيبهم، ذول الشهود معروفين كل واحد يعطي نص دينار يبيع دينه وعقيدته ويجي يشهد يحلف لك بالقران، اذا يحلف بالقران اعطيه دينار ونص يحلف لك بالقران 2 او 3، لان اساسا دين ما عنده. فالمساله واضحه جدا. الامام ما مشى على هذا الطريق تعالوا يا الشهود ويحاكمهم والاخوان، لا، انما اتبع طريق نفسي وديني وفطري، لان الدين والفطرة والنفس ترفض التزويج والتزوج بالام، حتى واحد اذا ما عنده عقيدة لو يعيش في مجاهل افريقيا في غابات البرازيل امه ما يقدر يتزوج، الفطرة ما تقبل الام اساسا، الام ما مقبولة فطريا للزواج. فالامام استخدم هذا المعنى الدقيق العميق، لان قوة الوجدان الاخلاق الفطري موجودة عند كل انسان، وهذه القوة ترفض التزوج بالام. لما شافت هذا صحيح الولد راح يأخذها، والامام قال تزوجها، صارت تصرخ. وما هي القضية؟ قالت ابوه كان له مال كثير ومات، فاخوتي طمعا بالمال امروني ان انكر هذا وانتفي منه واطرده واقول هذا ليس ولدي. الان سمعت المسألة كيف؟ نفس الشيء لما ذاك الشيخ اللي ذكرتها لكم قبل سنتين، بس هذه القضايا انما تذكر بهالليالي وفضائل امير المؤمنين واحد يعيد يذكرها مثل القرآن. سبحان الله، هذا رجل كبير تزوج امرأة وفي ليلة الدخوة عمره 90 سنة توفى الله، خلاص يعني لكل اجل انكتام. مو سبب وفاة الزواج، لان بعض الناس يربط الامور كلها. اذا المرأة انتقلت للبيت مثلا، واحد انجرح او واحد مات، قالوا انت قدمك شؤم، جيت وجبتي لنا كل الشر، ما لها علاقة مسكينة. يعني هذه امور تحصل سواء هي دخلت البيت او ما دخلت البيت، هذا الامر يحصل، ما لها علاقة هذا وجه شؤم وهذا قدم خير وهذا قدم شر. هاي الامور ما معقولة في الاسلام ابدا. هناك قوانين، هناك سنن، هناك دعاء، هناك ذنوب تجلب البلاء، هناك دعاء يدفع البلاء، وهكذا. فمات الرجل، انتهى الامر. هذه الفتاة عمرها 20 سنة، وهي من المصائب. شوفها فتاة في العشرين تتزوج واحد عمره 90 سنة، مصيبة كبيرة يعني. فأنا ما اقول حرام، بس في ذوق يعني. العمر تقارب الاعمار، فرق 10 سنين حتى 20 سنة ما يخالف، لكن فرق يكون 70 سنة هذا 90 وهي 20، يعني هاي موتها على كل. فحملت منه، فلما حملت منه هو ايضا عنده اموال. شوف الدينار لما يجي بالقضية يفسد كل شيء. الدينار والدرهم اذا صار، احيانا بعض الناس تتعامل معهم من دون ما تتدخل بالدينار والدرهم، شو المعاملة حلوة، لكن لما تصل الفلوس انتهت. قالوا الاخوان، ذولا اخوانا 7، قالوا هذا ليس اخانا. الله اكبر، شوف الجريمة. اتهموا الفتاة بشرفها، وهذه التهمة تهتز لها السماوات 7. احنا عندنا هذه مثل شربة الماء، هالشكل رأسا نتهم الناس، نتهم اعرابهم، نوزع تهم بالباطل على الناس جميعا. انت حتى لو رأيت الفاحشة بعينك، بعينك شفتها. الإمام يقول كذب سمعك وبصرك في أخيك. القرآن يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أنت شفت بعينك، لكن ليس من حقك أن تنشر. شفت بعينك، استر لا تنشر، لأن نشر الفاحشة حرام. إذا حاكم إسلامي موجود وواحد إجا يشهد على 2 على فاحشة، اذا ما موجودين 3 معاه، 4 شهود يرون العملية تلميل في المكحلة كما يقول الفقه الاسلامي، هذول الاربعة يضربون كل واحد 80 جلدة. لو واحد منهم تأخر، لو 3 وصلوا واحد تأخر، حاكم الاسلامي 4 يجلدهم، 4. يعني مو اعراض الناس هكذا حبيبي، كل واحد يحكي بكيفه او يتهم الناس بالباطل. او تشوف بعض الاباء يتهم بناته، يتهم اولاده، يعني هذا منتهى الانحطاط الخلقي حقيقة، ومنتهى البعد عن الله سبحانه وتعالى. لانه الانسان له حرمة وله كرامة، ما ممكن واحد يتهم الناس هكذا ابدا، ما مسموح لاني احكي على الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. شوف التعبير شلون. اما انه واحد يجي ينقل او يحكي او ينقل عن جيرانه، عن جيراني كذا، لا يجوز. هذا هو الحرام، هذا هو هذه الحرمة. امس ذكرنا ان البيوت لها حرمة، ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. مر علينا هذا الحديث. شوف المسألة شنو. فاتهموا الفتاة بشرفها، والمرأة تقول الله يعلم ويشهد ان هذا الطفل هو ابن ابيكم الله يرحمه، وانا زوجة ابيكم وهذا ابن، هذا اخوكم. لا ابدا. ايضا رفعت القضية وراحت ودخلوا فيها الصحابة والخليفة والكذا، احتاروا ماذا يصنعون. الان الطفل صار عمره 4 سنين، والقضية قائمة. فصارت المسألة إذا ما تنحل بسرعة صار فيها جرم. شوف المسألة وين. اتجهوا للإمام عليه السلام الله عليه. قالوا له يا أبا الحسن ما إلها غير. والآن أقول ما إلها غيرك يا أبا الحسن. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطرق أبوابه. ورسول الله وأهل البيت باب من أبواب الله. باب عظيم للرحمة. لرحمة العباد حقيقة. قال يا أبا الحسن هذه ما إلها غيرك. قال أنا حاضر. وين القضية هاي جاء. هلموا بالصبي اجى الصبي عمره 4 سنين. الإمام في المسجد فأمر بمجموعة من الصبيان أن يجلبوا إليه. مجموعة من الصبيان 40-50 طفل صغار جابوه. الإمام خلط هذا الصبي معهم كلهم 4 سنين و5 سنين و6 سنين بهالأعمار. وجلس الإمام في رحبة المسجد في ساحة المسجد يحدث الأطفال. جالسين وهو يكلمهم يحدثهم ومستأنسين مع الإمام. مرة واحدة الإمام سلام الله عليه أمرهم بالنهوض بسرعة. قال لهم قوموا بسرعة. فكلهم قاموا بسرعة إلا هذا الصبي توقع على الأرض على يديه وقام. الإمام قال الله أكبر هذا أخوكم. قال له عمر كيف عرفت ذلك يا أبا الحسن؟ قال وجدت ضعف الشيخ في اتكاءة الغلام على راحته. شوف العلم شوف العلم يا حبيبي. وعلميا هكذا لأن الرجل اللي عمره 90 سنة الجينات اللي عنده تكون ضعيفة. يعني ضعفه يظهر على ضعف الذرية على ضعف الولد نفسه. مزدوت شلون؟ قال وجدت ضعف الشيخ في اتساءة الغلام على راحته. حقيقة إذا الإنسان يفكر الآن يروح للمحاكم للقضاة ويلبهم يقولهم لو جاءتكم قضية مثل هذه القضية كيف تحكمون بها؟ كيف تحكمون بها؟ أما قضايا الأخرى اللي روحي له الفداء. فهذا العلم اللي عند رسول الله صار عند علي بن أبي طالب. صح ولا مو صحيح؟ قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. والإمام علي يقول هذا ما زقنيها رسول الله إنها هنا لعلما جمع. يشير إلى صدره ويقول سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. ويمشي 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 العلم إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك المسألة واضحة. القرآن يخاطبنا في هذه الآية التي قرأت في أول المجلس. قد جاءكم بصائر من ربكم. جمع بصير بصائر يعني دلالات وعلامات وآيات وحجج وبراهين. أين تؤفكون وأين تصرفون وأين تنصرفون؟ قد جاءكم بصائر من ربكم. لم يقل من الله قال من ربكم لأن الأصل فيها التربية. مثل اقرأ باسم ربك أول كلمة يعني القراءة في التربية في مجال التربية. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. شوف حرية الإنسان وأنه مختار. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الله يحفظ أعمالكم وحده ويجازيكم بها. أما أنا مذكر الرسول فمن أبصر فلنفسه. الآن شوف البصير من وين تبصر؟ يكون عندك إمام. إمام يكون عندك. ومن كان في هذه أعمى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعدين يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ويسأل هذا الأعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فينسى في نار جهنم. وأي آية أعظم من الإمام سلام الله عليه؟ هذه آية عظمى وآية كبرى من آيات ربه الكبرى. شوف التعبير الدقيق. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به
ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بفرصيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولا أقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارحا. هذا الإمام العظيم. شوف المسألة وين تأتي. فلذلك علاقتي بالإمام علاقة وجود، القلب معلق بالإمام، تحبه لأن الله أمرنا بمحبتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم من دون وجود إمام نتعثر بالظلام، لأن هو نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف، نحتاج إلى سفينة مثل ما يقول القرآن الكريم، كظلمات في بحر اللجي، ذكرتها لكم ذات مرة، والظلام اللي بالبحر يحتاج إلى سفينة وإلى نور. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شو التعبير الدقيق. لذلك عندما تأتي إلى الإمام، إلى أهل البيت، تجد الواقعية عندهم، تجد الحق عندهم، ما يصل إلى مرحلة ويتراجع، لا أبدا، ما يقطع الحبل فيك، يبقى على هدى الله وعلى مبادئ رب العالمين وعلى القيم وعلى الحق، حتى لو قطعوا رأسه ورفعوه على الرمح يبقى هو هكذا يقرأ القرآن ورأسه فوق رأس رمح طويل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فيقول له زيد بن أرقم رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول. لماذا يذكر أصحاب الكهف والرقيم؟ لأن أصحاب الكهف كانوا فترة من الزمن مجهولي القدر، ما حد يعرفهم، الله سبحانه وتعالى أظهرهم للعالم. الإمام الحسين يقول أنا صحيح الآن أطفالي ونسائي وبناتي وأخواتي في السبي، وصحيح أن جسدي تحت حوافر الخيل ورأسي على الرمح، ولكن ما تمر الأيام والسنون إلا ويكون قبري منار لكل المحرومين والمعذبين والأحرار في العالم. هذا المعنى الدقيق له. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. الحسين يقصد هذا أيضا. تأتون إلى كربلاء تجدون قبري تحول إلى مسجد، إلى قبر، إلى بنيان، إلى زيارة. كما أن أصحاب الكهف يزارون في القرآن، كذلك الإمام الحسين يزار، فيأتي مثل جابر بن عبد الله الأنصاري يغتسل وكذا ويصيح ثلاث مرات يا حسين، يقول لعطية المسن القبر، يصيح يا حسين ثلاث مرات ثم يتفجر في البكاء ويغمى عليه، ينثرون عليه ما يفيق، بعدين يقول حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك في الجواب وقد شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الوصيين وسليل التقوى وخامس أصحاب الكسى وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. ثم يقول وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين. أنت أبو علي أكبر من هذا يا نور عيوني، أنت جدك رسول الله كان يغذيك، كان يضع إبهامه وإصبعه في فم الحسين. مو معناه الحسين يشرب حليب من إصبع النبي، مو هالشكل، المسألة أكبر وأكبر. إذا وضع رسول الله إصبعه في فم الحسين كأنما يتغذى الحسين بكل جوارحه، هكذا كان سيد الشهداء. لذلك يقول له وقد غذتك كف سيد المرسلين، أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. فعطية العوفي يقول لجابر يقول سيدي كيف شاركناهم، القوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، أوتمت أولادهم، رملت الأزواج،
ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا. قال يا عطية، جابر يقول، جابر بن عبد الله الأنصاري هذا الصحابي الجليل، قال يا عطية والذي بعث محمدا بالحق لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عمله. والذي بعث محمدا بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. شوف التربية العظيمة، على واحد نيته هكذا تكون، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. صار واحد يتألم كثير، خصوصا في الطريق الآن، أهل البيت في طريقهم، سبايا والرؤوس أمامهم، جاعلين الرؤوس بشكل يكون رأس العباس سلام الله عليه عند النساء، رأس العباس يكون عند النساء لأن النساء المحامل، فالترتيب هكذا، رأس العباس يكون عند النساء مباشرة، ثم بعده الرؤوس، رؤوس بني هاشم، ثم آخر رأس يكون رأس الحسين سلام الله عليه. بهذه الهيئة وهذا الترتيب دخلوا الشام. نعم، سهل بن سعد يقول: دخلت سهل بن سعد الساعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: دخلت الشام فرأيتها مدينة مضطردة الأنهار كثيفة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت: ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ رأيت قوما يتحدثون في زاوية جالسين. يقول: ذهبت سلمت عليهم، قلت لهم: ألكم في الشام عيد لا نعرفه؟ عندكم عيد غير الأضحى ورمضان؟ قالوا: يا شيخ نراك غريبا. قلت: أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثا. قالوا: يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما، وهي مطرت لكن الآن يردوها مرة ثانية تمطر، ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت: ولم؟ قالوا: هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت: وعجبا، يهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟ قلت: من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات. يقول: ذهبت وإذا الرايات يسلو بعضها بعضا، والنساء على المحامل، الأطفال على المحامل. يقول: شفت الغبار والتراب على وجوه الأطفال وعلى حواجبهم، ووجوههم صفراء من الجوع، وقسم نائمين هكذا من التعب. يقول: وأمامهم الرؤوس، ورأيت بين الرؤوس رأسا أزهريا قمري، كأنه البدر في ليلة تمام على ربع يقرأ القرآن الله أكبر. ثم رأيت جواري بنات، وهي كلمة صعب أنا أقولها بس أنت تفهمها على طريقتك الخاصة. يقول: رأيت جواري انكسر قلبي لهم، فدنوت من أولاهن، يعني أول جارية دنوت منها أسألها، تعرف كلمة الجواري شنو؟ قلت لها: ما عرفت أعرف. يقول: قلت لها: يا جارية من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها: سيدتي فدوى أروح لتراب رجليك يا سيدتي، تعرفيني أنا منو؟ أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى جدتي محمدا وسمع حديثا. قالت: يا سهل، أعندك دراهم؟ قلت: ما تصنعين بها؟ قالت: أعطيها لحامل الرأس، هذا الأمر من الإمام السجاد ومن سكينة أيضا، أعطيها لحامل الرأس يخرج الرأس من أوساط المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. وذا عند السلام ذهب لأخي علي زين العابدين، هذا تشوفه أنت على ناقة والجامعة في عنقه. يقول: ذهبت دفعت أنا الدراهم لهذا حامل الرأس حتى يخرج رأس الحسين، وجئت إلى الإمام السجاد رأيته ينوء برقبته، سلمت عليه ورد عليه السلام، قلت: سيدي أنا سهل بن سعد، أنا خادمكم. قال: يا سهل، عندك ثوب زائد؟ قلت: سيدي هذه عمامتي، ونزعت عمامتي طويتها. قلت: هذه العمامة ما تصنع بها؟ يقول: انحنى من على ظهر ناقته وقال لي يا سهل اجعلها تحت الجامعة فقد اكلت عنقي. الجامعة حديد. هنا الى ان وصلوا الى باب المسجد طلع ذاك الرجل اللي يقرأ قرآن باعتباره يقول له الحمد لله الذي قتلكم. واحد من اهل الشام الامام السجاد قال اقرأت قول الله تعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى؟ قال نعم قرأت ذلك. قال نحن القربى يا شيخ. قال عرفت قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى؟ قال نعم. قال نحن القربى يا شيخ. قال عرفت قول الله تعالى وآت ذي القربى حقه؟ الشيخ قال نعم يا سيدي انا قرأت ذلك. من انتم؟ قال نحن القربى يا شيخ. فهل قرأت قول الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ نعم والله قد قرأت ذلك. قال نحن اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وعنا الرجس وطهرنا تطهيرا. فبقى الشيخ ساكتا نادما. قال سيدي بالله عليك انتم هم؟ بالله عليك انتم هم؟ قال اي والله انا لنحن هم. وحق جدنا رسول الله. وحق جدنا رسول الله. عاد العليل يباشرون صباح ومسا يتفقدون. وشنو لعيسى يعالجون؟ ما شفنا العليل يحددون. وبعبار خشنا يقيدون. واما دخولهم الى مجلس يزيد بن معاوية ذيك مصيبة كبرى. اخذ الرأس الشريف جعله بين يديه يزيد بن معاوية وصار يضربه رأس الحسين بسروطه. فاطمة الصغرى وفاطمة الكبرى يتطاولان النظر. جاءت الى عمتها زينب قالت عم قولي ليزيد لا يضرب رأس ابي الحسين. يخرج واحد من اهل الشام يقول ليزيد هب لي هذه الجارية. ساعد الله قلبك ابا عبد الله. هشف عائلتك وبناتك سيدي. هب لي هذه الجارية تكون خادمة عندي في البيت. فاطمة تقول انا خفت وارتعدت ولدت باطراف عمتي زينب. وكانت عمتي تعلم ان ذلك لا يجوز. فقالت ما كان ذلك لك ولا لاميرك هذا الجالس. فقال يزيد ان ذلك لي ولو شئت ان افعل لفعل. قالت الا ان تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال انما خرج من الدين ابوك واخوك. قالت بدين الله ودين ابي واخي وجدي اهتديت انت وابوك ان كنت مسلما. قال اياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ اول مرة زينب تسمع واحد يشتمها ويقول لها انت عدوة الله. لذلك بكت رقت وجرت دموعها وتمنت واحد يكون حاضر عندها بذاك اليوم تقول لها اتمنى يا ابن ابو سفيان. شوف المنور هذا يا ابا الفضل يحضر بالحواج. اتمنى يا ابن ابو سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك قبال اليوم تضرب راس اخوي ابعود. اما هند زوجة يزيد لما تحققت اماطة الستار ودخلت على يزيد بمجلسه نظر اليها اما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت ويحك انا استحي وهذه صريخة ال عبد المطلب بمجلسه. لما نظرت زينب الى هند قلها بينا بينا يا هند خان الدهر بينا ابونا انشت الوحدة نسبيانا يا اولى طارش ليصل المدينة يخبر علي بالمر عليه هذه زينب ومين قبل كانت بفنا دارها تحاط الرحال امست اليوم واليتامى عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.